إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارَكًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، فإن من طبيعة أكثر الناس أن يكون لهم تطلع إلى ما عند الغير، يقارنون أنفسهم بهم، ينظرون ماذا أوتوا وماذا أعطوا وماذا لديهم في حياتهم، وهذه المقارنات لا يكاد أن يسلم منها أحد من الناس. تجد الشخص في كثير من الأحيان يتطلع إلى الآخرين، وبخاصة إذا كانوا من الأقران وفي الدائرة القريبة منه، فينظر إلى ما رزقهم الله وما أعطاهم سبحانه، ويتناسى كثيرا ما هو فيه من النعم. وكل أحد من الخلق نعم الله عليه تترى، إن عدت لا تحصى. ولأن الدخول في هذا المجال وهو المقارنة مع الآخرين قد يفضي بالإنسان إلى جحود نعمة الله وإلى حسد الآخرين وإلى الاعتراض على الله جل وعلا، فلا بد للإنسان أن يعالج هذه المنطلقات النفسية معالجة تمنع ما قد تفضي إليه من الشرور والأضرار. وفي هذا المجال جاء هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهه نافعا ناصحا معالجا لهذا الأمر، وذلك فيما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا ومتاعها، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. هذا المنهج، إذا نظرتم إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا وأعطياتها ومتاعها، فحينئذ سترون أنكم في منزلة أعلى بما أعطاكم الله. واحذروا أن تقارنوا أنفسكم بمن هو أعلى منكم في متاع الدنيا وزخارفها، لأن ذلك سيشعركم بالنقص وبالتحسر. وهذا المنهج حينما تقارنون على هذا الأساس أجدر ألا تزدروا نعمة الله، يحملكم على ألا تستقلوا نعم الله التي آتاكم، ويجعلكم حامدين شاكرين راضين. وهذا الحديث النبوي من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام وحكمه البلغة، ذلك أن الخلق متفاضلون في أرزاقهم، كما يدل عليه قول ربنا سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخر بعضهم بعض الخلق لبعض وفق هذه الأعطيات والمعايش التي قسمت بينهم. ولو كان الناس على درجة واحدة في معيشتهم ما استطاعوا أن يعيشوا في هذه الدنيا ولا أن يعمروها كما أراد الله جل وعلا. ولما كان الخلق بهذا التفاوت والإنسان زائغ البصر كثير التطلع لما ليس في يده، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد جعل التوجيه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وفق هذا الأدب السامي وهذا الحديث الجامع للحكمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأيضا في معنى هذا الحديث السابق ما رواه الحاكم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه رفعه: أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله. قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير. انتهى كلامه. يقول الحافظ ابن بطال الأندلسي رحمه الله إن هذا التوجيه النبوي في شأن النظر إلى من هو دوننا في أمور الدنيا وأن لا ننظر إلى من هو فوقنا جامع لمعاني الخير، لأنه يجمع على قلبك طمأنينته ورضاه ويبعده عن التسخط وعن الاعتراض والحسد. ونقل القاضي عياض رحمه الله عن الإمام الطبري قوله: هذا حديث جامع للخير، لأن العبد إذا رأى من فوقه في الخير طالت نفسه باللحاق به واستقصر حاله التي هو عليها واجتهد في الزيادة، وإذا نظر في دنياه إلى من هو دونه تبين نعم الله عليه فألزم نفسه الشكر. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يرشد إليه هذا الحديث الكريم التنفير من إدامة النظر في دنيا الناس ومن إطالة النظر في النعم التي بيد الآخرين، فإن هذا حال منهي عنه. ويدل لذلك قول ربنا سبحانه في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالذين يمدون أعينهم إلى ما بأيدي الناس مستكثرين ما عندهم معجبين بذلك متنقصين ما عندهم من النعم قد دخلوا باب الفتنة، قد دخلوا باب الفتنة التي ربما لا يستيقظون منها إلا على حال بئيسة. ونحن نقرأ ما قصه ربنا سبحانه في كتابه العزيز عن قارون حينما أعجب به أولئك الذين رأوه وقالوا كما أخبر القرآن: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تتكرر هذه الكلمة المعجبة بأحوال كثير من الناس: يا ليت لنا مثل ما أوتوا. لماذا؟ إنه لذو حظ عظيم. وهذا حكم خاطئ، فالحظ العظيم ليس في الدنيا، الحظ العظيم في الدين الذي يؤتيك الله إياه، لأنه هو القنطرة للحظ الأكبر والنعيم الأعظم، جنة عرضها السماوات والأرض. أما هذا الذي غبط عليه قارون ملك ومال فإنه زائل ومؤقت في هذه الحياة الدنيا، ليس فيها كلها بل في جزء منها. ولو قدر أن الإنسان ينال ملك قارون أبد الدهر منذ خلق أبينا آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة وهو على ملك عظيم وغنى وفير وصحة دائمة طوال هذه القرون، ثم بعدها الموت، فإنه بحكم العقل الرشيد لا قيمة لها. كيف وبعدها حساب وجزاء؟ فذلك أجدر وأجدر. ولهذا فإن قوم قارون لما رأوا ما خسف ما كان من الخسف بقارون، رأوا أن حكمهم السابق كان خاطئا، وأن معاييرهم التي انطلقوا منها كانت فاسدة عاطبة. هكذا يرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم. في أمور الرزق والصحة والمال والولد، هذا يعطي طمأنينة للقلب ورضا في النفس وصلاحا في الحال. فكل ناظر في أحوال غيره ممن هو دونه سيجد من هو أعظم منه بلاء، وأصغر منه مسكنا، وأقل منه مالا وولدا. سيجد من يدخل عليه قوته بعمل أشق من عمله. وهكذا إن استمر في علاج قلبه بهذا المثل النبوي والهدي الكريم، فحينئذ تنشرح نفسه ويطمئن قلبه، وعرف كم هو فيه من الغنى، وكم هو معافى بالنسبة لخلائق لا يحصون. قال الإمام العراقي في كتابه طرح التثريب: هذا أدب حسن أدبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه مصلحة ديننا ودنيانا وعقولنا وأبداننا وراحة قلوبنا، فجزاه الله عن نصيحته أفضل ما جزى به نبيا. وهذا الحديث الذي يرشدنا به النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المنهج هو فيما يتعلق بأعطيات الدنيا ورزق الله وما يمنحه لعباده. أما فيما يتعلق في أمور الدين فينبغي أن تنافس وأن تقارن، قارن نفسك بالذين سبقوا وكانت لهم الهمم العالية في الطاعات والأعمال الصالحات. قارن نفسك بتلك الهمة العالية التي كان عليها الصحب الكرام في تطلب الأعمال الصالحة والطرق الخيرة. أبو بكر رضي الله عنه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أبواب الجنة، وأن من كان من أهل عمل ما دعي من هذا الباب. أهل الصلاة يدعون من باب الصلاة، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الصيام من باب الريان. ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبواب الجنة، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: هل يمكن أن يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فما أعظمها من همة، وما أكرمها من أمنية قامت في قلب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لا تحدثك نفسك يا عبد الله أنك في الدين أفضل من فلان الذي على الجرائم والكبائر، تقول أنا لم أقع في مثل ما وقع فيه. هذه بالنسبة لك قاتلة، بل ينبغي أن تقارن، تقول فلان على هذا الخير لا يفوته الصف الأول في الصلاة، لا يمر عليه شهر إلا وختم القرآن، لا يمر عليه شهر إلا وصام من التطوع ما صام، بار بوالديه، محسن لجيرانه، قائم بحقوقه. هكذا تنظر إلى صفات الخير لتنافس فيها. وهكذا في الأمور التي فيها نفع للآخرين، نفع لمجتمعك، لوطنك، لمن يحتف بك، أيضا قارن في هذا الأمر. إذا رأيت إنسانا ناجحا في عمله فلا ينبغي أن تقارن لا على سبيل الحسد، بل على سبيل أن تدرج مدرجه وتسلك مسلكه. فلان ناجح في دراسته، لا تقل أنا حصلت هذه الشهادة ويكفيني، بل نافس في مدارج العلم وفي مدارج التميز والإنتاج. فلان بلغ هذا الأثر في المجتمع من خلال مرتبته ورتبته ووظيفته، نافس في هذا حتى تكون إنسانا فاعلا مؤثرا، صادر منك كل خير ونفع لمن حولك، بعيدا عن الخمول بدعوى عدم المنافسة في أمور الدنيا. فهذا ليس، هذا الأخير ليس مما عناه الحديث، فالذي في الحديث ألا تقارن في الأرزاق والمنح التي آتى الله تعالى عباده، أما أن تنافس في العلم، في الخير، في البر، في الطاعات، فهذا مطلوب منك. وقد كان حال سلفنا الصالح على هذا المنوال، انطلاقا من قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل شيء يقربك إلى جنة الله ورضوانه من عمل صالح وعلم نافع وبر وخير ورشد، فإليه توجه وفيه نافس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا التوجيه النبوي الكريم مما تطمئن به النفوس وتهدأ به الأرواح وتنطلق إلى الخير شكرا لله ورضا عنه سبحانه، حينما قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا المعنى النبوي الحكيم الرشيد الجامع للخير والبر تواردت عليه نصوص عديدة، ومما يعين على امتثال ما تضمنه ما ثبت في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. مما يعينك على ألا تحسد الآخرين على ما عندهم من النعم وما وهبوا من الرزق، أن تدرك أنه إذا أصبحت آمنا يوما من الأيام، أنه إذا أصبحت كل يوم وأنت آمن في دارك، في وطنك، والعافية في بدنك، في جسدك، تستطيع أن تقوم بالطاعات وأن تخدم نفسك، وعندك قوت يومك متوفر لديك دون قوت الغد فيأتي به الله، فإذا كانت هذه حالك كأنما حيزت لك الدنيا. ذلك أن الإنسان الذي كثر ماله مهما كثر فإنه يهمه في يومه أن يكون آمنا في داره ووطنه، ومعافا في بدنه، وعنده قوت اليوم، وأما رزق قادم فيأتي به الله. وما أجمل ما قاله الشيخ العالم الحكيم صالح ابن جناح الدمشقي المتوفى عام 100 للهجرة رحمه الله، وهو يعظ ولده ليستيقن هذا المنهج النبوي والمسلك النفسي الكريم. قال له: يا بني، إذا مر بك يوم وليلة وقد سلم فيها دينك وجسمك ومالك وعيالك فأكثر الشكر لله تعالى، فكم من مسلوب دينه، منزوع ملكه، مهتوك ستره، مقصوم ظهره في ذلك اليوم، وأنت في عافية. فما أحكم ما ذكره ووصى به. فكم من إنسان في لحظتنا هذه يعاني هذه الأمور العظام، كم من إنسان في لحظتنا هذه التي سلمت لنا فيها هذه الأمور يعاني هذه الأحوال، فوجب علينا شكر الله. كم من مسلوب دينه عرض للفتن فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وتوجه للفسق والمجون وإلى الانحلال من الدين القويم بما عرضت عليه الفتن في هذه الحياة الدنيا. وكم من إنسان خرج من ملكه فلا شيء في يده، لا سلطان ولا دار ولا وطن. في لحظتنا هذه من مر عليه من الناس مثل ذلك. وكم من إنسان مهتوك ستره، مقصوم ظهره بما عرض عليه من الفتن المتواليات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كنت في ليلتك وفي بدء نهارك كنت في عافية من ذلك، فأكثر الشكر لله، أكثر الشكر لله على هذه النعم، وقارن نفسك بهؤلاء الذين تعرضوا لهذا البلاء وأنت في عافية منه. فاللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم العظيم كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الأمن والإيمان والرخاء والاجتماع والاستقرار، وأعذنا من الفتن. اللهم أعذنا من الفتن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من فتن الدين، اللهم أعذنا من الفتن في الدين ومن الفتن في الدنيا يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لكل خير وبر ورشد وإحسان، وأعذهما من كل إثم وخطيئة وعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.